بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ماتت جدتي في بلاد الكفر قبل 6 سنوات، والآن الأقارب يريدون نقلها إلى الصومال، فما حكم ذلك؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، حكم ذلك أنهم ماذا سينقلون؟ ما سيجدون إلا ترابا فلا ينقل، أنه لو نقلوه في حال موته من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في وقت قصير لا بأس، حتى لا يدفن بين الكفار. وقد جاء في الحديث: أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار، أما بعد هذه المدة فيصير ترابا. نعم.
يقول السائل: هل يعذر بالجهل من رمى عائشة رضي الله عنها بالزنا؟
الجواب: لا، لا يعذر، لأن هذا مما علم، لأن هذا مما أبانه الله في كتابه، أبان الله تحريمه، ومما علم من الدين بالضرورة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن فيها طعن في عرضه، فلا يعذر بالجهل في مثل هذا، ولا في سب الله سبحانه وتعالى، ولا في سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأشياء عند أهل العلم لا عذر في الجهل فيها البتة.
يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى فالحاملات وقرا وقوله فالمقسمات أمرا؟
الجواب: أشهر التفاسير في ذلك أن الذاريات هي الريح، قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل دارية سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. الحاملات هي السفن، سحب، حاملات وقر السحب، والجارية يسرا هي السفن، قسمت أمرها هي الملائكة، قسم بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشهور.
يقول السائل: ما هو أحسن شرح مختصر لكتاب التوحيد؟
حاشية بن قاسم جيدة على أحاديث ضعيفة فيها تنقح، شرح السعدي أيضا مختصر، وفي الحقيقة فتح المجيد يعتبر مختصر وجيد، تيسير الأزل الحميد أيضا جيد، لكن تلك حواشي أسهل، كل هذه الشروح جيدة، شروح كثيرة جيدة على هذا الكتاب. حاشية بن قاسم من أحسنها، عدم فيها من عدم تحري الصحيحة، وكذلك حواشي أو تعليقات السعدي. نعم. هناك تشريح شرح ابن عثيمين موسع، آخر موسع، شرح الفوزان أيضا جيد وموسع، شروح طيبة، شرح صالح على الشيخ جيد وموسع، هذه كلها شروح طيبة، وقد استفادوا من قبلهم من مثل كتابة شرح فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد، نهج السديد، حاشية من قاسم، شروح قديمة. نعم.
يقول السائل: بعض الإخوة يقول إن التسوك باليد اليسرى أفضل، لأن اليسرى تستخدم لإزالة النجاسة كما في الاستنشاق والاستنثار، فأنكرت عليه وقلت: اليمنى أفضل، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، السؤال: أيهما أصح وأفضل؟
الاستياك بالشمال أصح، لأنه إزالة أذى كما جاء في الحديث، ويجعل شماله لما كان من أذى، فهو إزالة ما كان على اللسان على الفم ما كان في الفم، ففضل الاستياك بالشمال على الاستياك باليمين إلا إذا كان ما قد اعتاد ذلك ويخشى أنه إذا استاك بالشمال مثلا يجرح للثتى فيستاك باليمين، والأمر في ذلك واسع.
يقول السائل: ما حكم وضوء من يتوضأ وفي فمه قات، وهل يصح وضوءه؟
الجواب: لا بد من المضمضة، إذا توضأت فمضمض، والفم من الوجه، والله يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلا بد من المضمضة، فإذا لم يتمضمض على ما هو معروف من المضمضة أنه إدارة الماء في الفم ثم مجه يمجه ويلفظه، ما لم يكن يكون ذلك الوضوء غير صحيح.
يقول السائل: عندنا في البلاد مقبرة فيها شوك لا يستطاع الدخول إليها حافيا بسبب الشوك، هل يجوز لنا الدخول بالنعال إذا احتجنا للدخول إليها؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بين القبور بالنعال، قال: اخلعنا عليك فقد آذيت، يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك، زيادة فقد آذيت ما رأينا لها، اخلعنا عليك. فالذي يريد يمشي بين القبور يمشي بغير نعال، حتى وإن كان فيها فجوات يعني مثلا أو كان فيه شوك، ينظر يصلحون المكان، ينظر من يصلح المكان ويمشون فيه ما لا يتأذن، وإلا تركوا المشي بينها، تركوا المشي بينها بالنعال، هكذا الحديث، ولا يتجاوز الحديث. نعم.
يقول السائل: رجل يعمل عند كبار الحوثيين طباخا في العاصمة صنعاء، فما حكم المال الذي يأخذه منهم مقابل عمله، علما إنه ليس مجبورا أو مقصوبا بأن يطبخ لهم؟
الجواب: هذا معناه يعمل عند هؤلاء الذين ربما أثروا عليه بمجالساتهم، من جالس جالس، مثل الجليس الصالح كجليس السوء وحامل المسك، حتى لو كان جليسا ليس عاملا، ما بالك إذا كان عاملا يتحكم فيه ويسير، فالواجب عليه اجتناب مجالسة هؤلاء الذين لو أثروا عليه لأفسدوا قلبه، أفسدوا عقيدته، جعلوه عدوا لأولياء الله من الصحابة ومن بعده، أفسدوا تصوره الصحيح، أفسدوا استقامته إن كانت عنده استقامة، أفسدوا أخلاقه، فإنك تجد الذي يبتلى بالرفض سيء الخلق، لا يحترم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحترم أصحابه، ولا يحترم المؤمنين، ولا يتحاشى عن الكذب ولا السحر والدجل ولا تقريب الحقائق، فما يكتسبه هذا العامل مقابل هذا العمل مع ما سمعت من المحاذير والتعرض للفتنة كسب حرام، كسب حرام قل أو كثر. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع؟
هذا الحديث في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 2535، خرجه من كتاب الترغيب للأصفهاني وحكم عليه بالحسن، وأيضا لو استعرضت أصوله وشواهده تجد كثيرا من تلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي ما يحسن الصلاة ولا يتم ركوعه وسجوده: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقول حذيفة: أما إنك لو مت على ذلك مت على غير فطرة الإسلام، أي أنك ما صليت على تلك الحالة وتلك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه، صلبه الركوع، وأمثل ذلك كلها شاهدة لهذا الحديث. فلو بقي عمره يصلي ولا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم الاعتدال منه ومنها ما صلى. هذه أركان من أركان الصلاة: واركع حتى تطمئن راكعة، واسجد حتى تطمئن ساجدة، وارفع حتى تعتدل قائمة الحديث.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، حتى قال إلا نصفها؟
حديث صحيح وهو مخرج في مسند أحمد برقم 18879، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: صلى عمار ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، لا أراك إلا قد خففتهما. قال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ خففتها، لكن معناه بتمام، أدى ركوعها وسجودها وقيامها وهكذا. قال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا، ولكن خففتهما. قال: إني بادرت بهما السهو. وقد استدل بعض الحنفية بمثل هذا الحديث على التخفيف المخل، حيث أنه يسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود. ولماذا قال أبادر السهو؟ تبادر السهو بالإخلال، فإنه لو قال الله أكبر سبحان ربي العظيم ورفع سيكون عجلة هائلة ونقرا للصلاة ولا يجد فيها خشوعا. الله أكبر سبحان ربي العظيم ورفع، فهذا الذي هذا الفهم خطأ، أن العجلة المذكورة هي مبادرة السهو، لا يسهو. رتب صلاتك، وإن حصل سهو اسجد للسهو، اسجد للسهو. قد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو مرارا، وهو تعليم للأمة. أما أن تخل بالصلاة خوفا من أن يحصل لك سهو في الصلاة، هذا خطأ. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها، حتى انتهى إلى آخر العدد. حديث صحيح. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث عن أبي عن عمار ذكر الحديث. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمرو بن أبي بكر، عمر بن أبي بكر، وساق له ما يعضده أو متابعات، وأبان أنه سلف أيضا بإسناد حسن. حاصل أنه نعم، أنه قد يصلي ولا يحصل من صلاته، فبعضهم ما يحصل من صلاته شيء إذا أخل بها إخلالا مثل هذا الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده، وبعضهم يحصل له عشرها، أي عشر الأجر، عشر أجر الذين لهم أجور كثيرة، ولكنها تجزئه. فمن حصل له أدنى مقدار فيها فمعناها أنها صلاة مجزئة وصلاة صحيحة، لكن ليست في الأجر كمن أحسنها وأتقنها.